الأسئلة.
كل الأسئلة.
مس عليكم بالخير متابعينا الاعزاء وحياكم الله معانا ونستهل اكيد حلقه اليوم اللي نخصصها في كل الاسئله لطرح الاسئله الخاصه باطفال اضطراب التوحد. سمي يسعدني متابعينا الكرام اني اليوم في استوديو هلا فم وكل الاسئله ينضموا لي مجموعه من الضيوف بالاضافه طبعا مثل ما ذكرت في البدايه ضيوف ان شاء الله راح يكونوا معي من خلال الهاتف. قبل ما نتكلم يمكن عن الاشكاليات اللي صايره فيما يتعلق بالتعليم خلونا نتعرف بشكل اخر ومن جديد متابعينا الكرام عن اضطراب طيف التوحد من ناحيه طبيه. معي في الاستوديو الدكتوره وطفة المعمري وهي استشاري اول طب اطفال التطوري بمستشفى جامعه السلطان قابوس. مساء الخير دكتوره.
مساء الخيرات اهلين اطفال.
اهلا وسهلا فيك معي. وايضا سرني ويسعدني ان يكون معي الاستاذ محمد بن علي الصبحي عضو اللجنه التربويه بالجمعيه العمانيه للتوحد وهو ايضا اب لطفل توحدي. مساء الخير استاذ محمد.
مساء النور استاذ.
اهلا وسهلا فيك معنا في كل الاسئله. يعني دكتوره يمكن انا لما طرحت الاسئله لما بديت اطرح الاسئله انت يمكن ربما قلتي هذه المواضيع احنا في جهات معنيه هي ربما تستطيع تجاوب على الاسئله هذه، لكن ما اريد استهل الحلقه واقول انه بعض هذه الجهات للاسف ما جاوبت معانا، لكن إن شاء الله تعالى أنتوا اليوم الخير والبركة ونقدر أيضا نوصل الأصوات أصوات أطفال التوحد وأهاليهم إن شاء الله تعالى للمجتمع والمسؤولين. في البداية خلينا نعرف السادة المستمعين عن اضطراب طيف التوحد.
بالنسبة لاضطراب طيف التوحد هو يعد أهم الاضطرابات العصبية التطورية لدى الأطفال. تظهر الأعراض عادة في مرحلة الطفولة المبكرة. للتوحد سمات رئيسية معينة أهمها وجود قصور نوعي في طريقة التواصل والتفاعل الاجتماعي واللغوي. كما يوجد لدى هؤلاء الأطفال سلوكيات تكرارية نمطية. فهذه هي طبعا السمات الرئيسية. تبلغ نسبة انتشار اضطراب طيف التوحد حاليا في العالم حوالي 1%. يصيب الذكور بنسبة 3 أو إلى 4 مرات أكثر مقارنة مع الإناث.
مع الإناث. في سبب طبي معروف حول هذا الموضوع؟
ليس هناك سبب محدد لاضطراب التوحد، ولكن أكثر الأبحاث تشير إلى وجود عوامل.
لا لا لا. كان قصدي دكتورة أنه ليش يصاب به الذكور أكثر من الإناث؟
لا يوجد تفسير علمي دقيق في مسألة وجوده بكثرة لدى الذكور.
لدى الذكور عن الإناث. طيب الآن يمكن البعض يختلط عليه لما مثلا يشوف طفل عنده فرط حركة زيادة أو ربما يكون عنده نشاط كثير ومشاغب. يعني كيف ممكن نحن نفرق أن هذا الطفل ربما يعاني من فرط حركة أو نشاط زائد وبين أن الطفل توحدي أو ربما تظهر عليه علامات الإصابة باضطراب طيف توحد؟
هناك فرق كبير بين الاضطرابين. فاضطراب اللي هو فرط نشاط وانعدام التركيز ممكن يصيب طبعا الأطفال اللي هما ما عندهم اضطرابات شديدة مثل التوحد، وممكن يصيب حتى الطفل اللي عنده توحد. لكن الفرق بين الاثنين انه الطفل اللي عنده اضطرابات فرط النشاط وانعدام التركيز أطفال يكون قدراتهم أو مهاراتهم الاجتماعية سليمة، قدراتهم اللغوية سليمة، لا يوجد لديهم السلوكيات المعروفة لدى أطفال التوحد.
يعني مختلفين تماما في مسألة
مختلفين، ولكن هناك فرصة أو احتمالية وجود أن الطفل يكون عنده اضطراب توحد وأيضا اضطراب اللي هو انعدام التركيز، فهذا يخلي طبعا الحالة أشد.
نعم. طيب الآن دكتورة أيضا خلينا يعني نتعرف على أنواع طيف التوحد. أنا في المقريت أنه في أنواع صحيح لاضطراب طيف التوحد
في السابق هذا قبل قبل ما تنزل النسخة المطورة في المراجع العلمية المختصة لاضطراب التوحد كان في كلام عن حالات الأسبرغر، حالات الريتس وغيرها من المسميات الأخرى. أو اللي هو التوحد الكلاسيكي. ولكن حاليا كل التوحد يضم تحت مطلع واحدة اللي هو يسمى باضطراب طيف التوحد. لكن هناك اختلافات في يعني كلمة طيف تعني ان في عندنا درجات متفاوتة في السمات الرئيسية، يعني كل عندهم السمات نفسها ولكن درجاتها كثير مختلفة. ففي طفل ممكن يكون يكون عنده اضطراب طيف التوحد، ما تكون عنده مثلا رفرفة باليد هي شيء أساسي، ممكن يكون عنده سلوك نمطي شيء آخر مثل تحريك عجلة السيارة أو أنه تكرار كلمة معينة بطريقة معينة. فكل واحد يختلف فقط في حدة أو درجة الشدة، ولكن كل المسميات حاليا لا تستخدم، ولكن مصطلح العلم الوحيد يستخدمه هو الاضطراب طيف التوحد.
نعم. يعني دكتورة، كيف عادة يتم التعامل طبيا مع هذه الفئة بعد ما يتم تشخيصها؟ يعني أنا عرفت أن أيضا موضوع التشخيص هذا فيه كثير من الكلام، يعني موضوع تشخيص التوحد.
التشخيص أصبح بالعكس، يعني أصبح الحين أكثر وضوح وأكثر دقة، وهذا يمكن يفسر ليش أصبح معانا حالات أكثر، لأن قبل كذا حتى في كل دول العالم التشخيص ما كان دقيق بسبب أنه المراجع العلمية ما كانت توصف أو ما كان كثير من المعلومات موجودة معانا بحيث أنه يعرف التوحد بصورته المعروفة حاليا.
نعم.
لكن هناك اضطرابات طبية أخرى مصاحبة للتوحد، فإحنا نتعامل مع الحالة حسب الاضطرابات المصاحبة لها. مثل بعض الأطفال يكون عندهم اضطراب طيف التوحد وأيضا يكون عندهم حالة صرع. بعض الأطفال يكون عندهم اضطراب طيف التوحد واضطرابات في الجهاز الهضمي. الاضطرابات الحسية، ممكن مشاكل في السمع والبصر، فيعتمد على الحالة من حالة لحالة. أيضا شدة حدة السلوكيات عند أطفال التوحد، أحيانا يكون الأهالي والمدارس ومعظم غير قادرين على السيطرة على هذه السلوكيات، فنضطر ان احنا نستخدم اللي هو الخيار الطبي او الأدوية.
نعم. احنا بنجي على ذكر هذا الموضوع، الخيار الطبي والأدوية وكل ما يتعلق بهذا الموضوع دكتورة اثناء طبعا اكيد حديثنا في هذه الحلقة. لكن دعينا انتقل للأستاذ محمد الصبحي، وهو عضو اللجنة التربوية بالجمعية العمانية للتوحد واب للطفل التوحدي. أستاذ محمد، يعني بعد ترحيبك مرة ثانية، الآن لما تم إشهار جمعية التوحد يمكن أهالي أطفال التوحد استبشروا بالخير، لأنه كثير من الصعوبات والتحديات اللي تواجههم اليوم. أنتوا أيضا كجمعية، وكونك أيضا أنت رجل لك تجربة كونك أب لطفل توحدي، شوية قربنا من الصورة، كيف ممكن الجمعية بالفعل أنها تساهم في حل هذه التحديات؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مثل ما قلت، يعني بعد ما تم تشكيل الجمعية العمانية وإشهارها رسميا أعتقد في سنة 2014، أصبح لأسر التوحد مكان يلتقوا فيه، يعني مكان كما تقول يتناقشوا فيه كما تقول همومهم ومعاناتهم. فلو تكلمنا في موضوع نقول الدمج، دمج الأطفال التوحد في المدارس، طبعا بدأت الفكرة بعد ما سار المجتمع، يعني خلنا نقول أو الأهالي باعتبار أن أطفال التوحد حال من حال باقي الأطفال. فكانت هناك عدة مبررات، يعني من ضمنها على أن هناك قانون أصلا، يعني قانون يقول قانون الطفل، والذي يقول على أن كل طفل من حقه التعليم، يعني وهو حال من حال أي طفل سوي. سواء خلنا نقول سواء في السلطنة أو حتى في العالم. يعني كذلك احنا لو قلنا عن فكرة الدمج هنا عندنا في عمان، هي اصلا فكرة مطبقة يعني وليست بجديدة، باعتبار ان احنا عندنا في وزارة التربية والتعليم في بعض المدارس تم دمج بعض الحالات، يعني الحالات اللي خلنا نقول ذو الاعاقات السمعية والاعاقات الفكرية والذهنية، يعني ففكرة الدمج هي فكرة موجودة اصلا يعني في وزارة التربية. فنحن كجمعية بدأنا بالفكرة، يعني
يعني أفهم منك أستاذ محمد أنه كان ربما التحدي الأبرز عند الأهالي هو ما يتعلق بتعليم، خلينا نكون دقيقين، يعني بشكل عام تعليم الأطفال هذه ربما كان أهم التحديات.
هو من ضمنه باعتبار أنه الأطفال عادة كما تقول هنا توجد مراكز خاصة، بس أنت لما تنظر لهذه المراكز هي مراكز ليست أكاديمية، هي فقط حتى الطالب، يعني لو أو الطفل لو قضى حتى سنة وسنتين أو ثلاث سنوات لا يوجد، خلنا نقول لا توجد شهادة مدرسية أو علمية تقول على أن هذا الطالب أنهى هذه المرحلة. فأصبح الهاجس باعتبار أن هؤلاء الأطفال بحاجة إلى مستوى تعليمي، يعني ولا يكتفي فقط بالتأهيل في في المراكز، سواء المراكز الحكومية مثل مراكز الوفاء أو المراكز الخاصة هي التي تختص بالتوحد. يعني فلقينا إلى أن احنا لماذا لا يطبق فكرة الدمج في وزارة التربية، حال من حال باقي الإعاقات هي اللي هي أصلا موجودة كما تقول كمشاريع نعم.
طيب الآن خلني أخذ هذه النقطة للدكتورة. دكتورة الآن لما نتكلم عن دمج للأطفال يعني من ناحية عقلية بالنسبة للأطفال شخصين الموضوع يعني كيف وضعهم هم كأطفال؟ هل عندهم القدرة الطبيعية للتعلم ولا يعني خبريني أكثر، خبر السادة المستمعين.
كل الأطفال بغض النظر عن الإعاقات قادرين على التعلم، ولكن نسبة التعلم ونسبة الاستجابة للتعليم مختلفة. وطبعا التعلم احنا ما نقصد او التعليم ما نقصد فيه التعليم المتعارف عليه بالطريقة المتعارف عليها، يعني هذا بيكون جدا تحدي كبير للطفل عنده اضطراب معين انه يتقبل التعليم بالطريقة التقليدية. طيب ولكن هناك بعض الحالات اللي يكون فيها اضطراب طيف التوحد مصاحب مع يعني مستوى ذكاء طبيعي. فإذا كان مستوى الذكاء الطبيعي حسب الاختبارات وحسب طبعا قدرات الطفل، لأن الطفل بيكون قادر أنه يتكلم، الطفل عنده بعض القدرة على التفاعل الاجتماعي، فهذه يعني يسهل عملية التعليم أنه ممكن الطفل يتقبل التعليم التقليدي. فهذه طبعا حالات اللي هم نسميهم ذوي الكفاءة العالية اللي هم يمثلوا تقريبا ما يقارب 45% إلى 50% من الحالات. ولكن هناك طبعا 50% من الحالات اللي هي يكون مصاحب الاضطراب طيف التوحد إعاقات عقلية. فطبعا قدرة هذه الأطفال أو دمج هذه الأطفال في المدارس ما راح يكون عملية سهلة. بالعكس يعني الطفل يمكن أكثر شيء بيستفيد منه هو أنه يتعلم وسائل التواصل الاجتماعي واللغوي مع أقرانه الغير مصابين بنفس الاضطراب، ويتعلم كفاءات معينة. فمفروض أن المدرسة يكون فيها ما فقط يعني صف ومدرسة تلقي يعني أو تعطي معلومة معينة، لا لازم الطفل، ممكن كثير من الأطفال يحتاج إلى مدرس الظل، بيحتاج أن الأخصائي النفسي يكون موجود في المدرسة، أخصائي اللغة والتخاطب والعلاج المهني والعلاج كلهم يكونوا متوفرين داخل محيط المدرسة، بحيث أن كل طفل يدمج على خطوات وحسب قدراته.
نعم. طيب دكتورة، هل يعني من خلال التعليم في دراسات معينة أنتم كأطباء أيضا كاختصاصيين من خلال التجربة وجد أنه الطفل ممكن أنه يعني يتخلص من 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 هذه الإشكالية ومن هذا الاضطراب بالتعليم؟
بالتعليم وحده طبعا لا. يعني لكن طبعا في بعض الحالات ذكرت في بعض الكتب وهي نادرة اللي هي تم انه يعني الطفل اصبح يعني صعب ان الواحد يميز بينه وبين طفل اخر، يعني كأنه تخلص من الاضطراب، ولكن هذا راجع ما فقط للتعليم.
لكن التعليم ربما يكون
الاسري. التعليم طبعا جانب كبير، لكن التأهيل أخت خلود يعني التعليم تعليم أكاديمي، تعليم كيف يقرأ كيف يكتب. لكن الطفل التوحد مشكلته الرئيسية مش في التعليم فقط، مشكلته الرئيسية عدم قدرته على التفاعل والتواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى وجود تلك السلوكيات اللي تمنعه أصلا من أنه يقوم بمبادرات تواصل وتفاعل اجتماعي. فالمشكلة اجتماعية أكثر منها تعليم.
نعم دكتور، احنا أكيد رح نتكلم عن جانب التأهيل بشكل كبير، رح نتكلم أيضا عن الأسر كيف تتعامل وكيف ممكن تساهم بشكل أو بآخر أنها يعني تساعد طفلها المصاب باضطراب التوحد. أنا في الحقيقة طرحت هذا السؤال لأنه وإحنا نعد للحلقة عملنا مجموعة من المقابلات مع أطفال مصابين باضطراب طيف التوحد، طلبنا منهم يقولوا أسماءهم وعمرهم ويقولوا لنا شيء حافظينه. بتتفاجئ أنه بعض الأطفال عمرهم ما راحوا للمدارس، عمرهم ما راحوا مدرسة، لكن عندهم قدرة عجيبة على الحفظ، على أيضا يعني هو ما يشوف علينا وهو يسجل، لكن كان حافظ بشكل بالفعل. طرحنا سؤال هذا الأطفال ليش بالفعل ما يروحوا للمدرسة من خلال طبعا هذه المسامع اللي راح إن شاء الله تعالى نسمعها خلال فترة البرنامج. أنا راح أطلع الحين لفاصل متابعينا الكرام ضيوفي الكرام أيضا، ومن بعدها راح نرجع نتحدث أيضا مع سعادة هلال بن حمد الصارمي عضو اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى ممثل ولاية السيب، واللي طبعا تحدث عن هذا الموضوع سابقا في مجلس الشورى.
كل الأسئلة. كل الأسئلة.